أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الأدلة التي ذكرت للاستدلال على استحالة التسلسل وبطلانه، وقد تعرضنا أولا إلى الدليل الذي هو من نتائج الحكمة المتعالية، وكان حاصله أن المعلول لما كان وجودا رابطا بالنسبة إلى علته، فلو فرضنا وجود سلسلة من الوجودات التي لا يمكن أن تنتهي إلى مبدأ، فسوف تكون وجودات هذه السلسلة كلها وجودات رابطة، وذلك لأن فرض عدم التناهي في سلسلة العلل يعني أنه يمكننا أن نفرض قبل كل قبل قبلا، وهذا يعني أن أي وجود وأي جزء من أجزاء هذه السلسلة لا بد أن يكون معلولا لشيء سابق، ثم إذا نقلنا الكلام إلى السابق فلا بد أن يكون معلولا لغيره، وإلا تناهت السلسلة. فمقتضى عدم التناهي أن تشترك وجودات السلسلة اللامتناهية في أنها جميعا وجودات رابطة، والوجودات الرابطة لا يمكن أن تنوجد من دون الوجود النفسي، لأن الوجود الرابط ليس إلا تعلقا بوجود علته. فيلزم من عدم تناهي السلسلة اشتراك جميع أجزائها في الله، اشتراك جميع أجزائها في أنها وجودات رابطة، ويلزم من ذلك أن ينوجد الوجود الرابط من دون وجود النفسي. فمرد الاستحالة في هذا الدليل إلى صدور المعلول من غيره، وهذا الدليل بهذا البيان إنما يثبت استحالة التسلسل كما عرفنا بين العلل في سلسلة العلل المفيضة أي المانحة للوجود، لأن المعلول إنما يكون وجودا رابطا بالنسبة إلى علته المفيضة للوجود، وليس وجودا رابطا بالنسبة إلى علله المعدة أو غيرها من أقسام العلل. ولذلك كان الأولى في مقام الإثبات أن نذكر أو أن نتعرض إلى دليل الفارابي، وحاصله أن عدم تناهي السلسلة العلل يوجب اشتراك كل أجزاء السلسلة في معلوليتها للغير، وإذا اشتركت جميع أجزاء السلسلة الواحدة أو السلسلة اللامتناهية في وصف المعلولية، فأي وجود نفرضه سوف يكون معلولا، ومرد ذلك إلى وجود المعلول من غير علة. وهذا أعم من البيان السابق، لأن العلة والمعلول بالمعنى العام يطلق على كل ما يتوقف على وجود شيء أو يتوقف في وجوده على شيء. وصلت نوبة الكلام إلى دليل الشيخ الرئيس، وهو الذي سمي ببرهان الوسط والطرف، وقد عرضناه بمقدمة، وهي أننا لو فرضنا وجود سلسلة متعاقبة مترتبة في الوجود مؤلفة من وجودات ثلاثة، وكان فمقتضى هذا الترتب والتعاقب بين هذه الوجودات الثلاث أن يكون الوجود الأول علة للوجودين اللاحقين وليس معلولا لشيء، ويكون الوجود الثاني معلولا للأول وعلة للثالث، ويكون الثالث معلولا لما تقدم وليس علة لشيء. فنجد أن باء الواقع بين ألف وجيم تشترك في أنها علة لما سبق ومعلول تتصف بأنها علة لما سبق ومعلول لما يلحقها، بخلاف ألف فإنها علة ليست معلولة لشيء، وبخلاف جيم فإنها معلولة وليست علة لشيء. فنجد أن الذي يتصف بالعلية والمعلولية معا هو الذي يقع بين العلة وحدها وبين المعلول وحده، فما يكون معلولا وعلة هو ما يكون وسطا. والدليل على ذلك أن معلوليته تقتضي أن يلحق بشيء، وعليته عفوا معلوليته تقتضي أن يسبق بشيء، وعليته تقتضي أن يلحق بشيء. ولذلك فكل ما يكون علة ومعلولا فلا بد أن يكون وسطا. ومن الواضح أن الوسط إنما يسمى وسطا إذا كان واقعا بين طرفين، فلا يعقل وجود الوسط من دون وجود طرفين. إذا اتضحت هذه المقدمة، فلو فرضنا وجود سلسلة من العلل يوجد بينها ترتب في الوجود، ولم تكن أجزاء هذه السلسلة متناهية، فمقتضى عدم تناهيها أن كل جزء نضع يدنا عليه فلا بد أن يكون مسبوقا بوجود آخر. كل جزء من أجزاء السلسلة نضع يدنا عليه فلا بد أن يكون مسبوقا بوجود آخر، يكون هذا الوجود الآخر علة له. إذ لو لم يكن مسبوقا بهذا الوجود القبلي لكانت السلسلة متناهية. فمقتضى عدم التناهي أن لا يكون هناك وجود يتصف بأنه علة فقط، لأنه لو كان يتصف بأنه علة فقط لكان هو مبدأ السلسلة، والفرض عدم تناهي أجزاء السلسلة. فيلزم من ذلك أن تشترك جميع أجزاء هذه السلسلة بمعلوليتها لغيرها وعليتها لما بعدها، وحينئذ يلزم أن يتحقق الوسط من غير أن يتحقق الطرف، وتحقق الوسط من دون تحقق الطرف محال. ثم إن الشيخ الرئيس بعد أن تعرض إلى هذا البيان قال: هذا الدليل كما يمكن إجراؤه في سلسلة العلل والمعلولات، فكذلك يمكن أن نجريه بين سائر الوجودات التي يكون بينها ترتب طبيعي، ولو لم يكن ذلك الترتب على نحو العلية والمعلولية، يعني ولو لم يكن على نحو التوقف أساسا، وذلك كأجزاء الزمان وكأبعاد الخط. لأن هذا الدليل صالح لتطبيقه على مثل البعد وعلى مثل الزمان أيضا، لأن المناط في الاستحالة ها هنا يرتكز على مسألة استحالة وجود الوسط من دون أن ينوجد الطرف. وهذا أي مقدم؟ بدي عادي أنا؟
لا آخر مقدمة هي آخر واحد كانت مختصرة بس آخر وين؟ مع
شفيف. شوف كيف ينوجد الوسط من دون طرف؟
ما أنا عم نعمل فوضى كل وسط يكون فيه أطراف.
ما فهمت. عاد السؤال.
الآن أنت آخر مقدمة ذكرت أنه آخر شيء بيلزم من ذلك أنه يوجد طرف يوجد الوسط من دون
طرف. يعني أنا عندما خليك معي شوي عندما نفترض عدم تناهي أجزاء السلسلة، فما من وجود واقع في هذه السلسلة إلا وهو علة لما بعده ومعلولا لما قبله، فهو متصف بصفتين بالعلية وبالمعلولية. مقتضي اتصافه بالعلية أنه لابد أن يكون بعده طرف، ومقتضي اتصافه بالمعلولية أن يكون ما قبله طرف، فيجب أن تكون كل أجزاء السلسلة لاشتراكها في ثبوت هاتين الصفتين لها أن تكون كل هذه الأجزاء وسطا. والفرض أن الوسط إنما يكون وسطا يسمى بالوسط لوقوعه بين طرفين، جيد، وإنما يقع بين طرفين إذا فرضنا أن هناك علة ليست معلولة لشيء وأن هناك معلول ليس علة لشيء. كيف؟ وهذا لأن هذه العلة خليك ماشي. إذن هي وسط أيضا، ننقل الكلام إليها، جيد، ثم ننقل الكلام إليها، فيجب حينئذ، فلا بد حينئذ أن ننتهي إلى وسط له طرف، وإلا لازم وقوع وسط من دون طرف. بعدنا محلنا، بعدنا نفس الكلام، جيد، سلمنا أن أجزاء هذه السلسلة كانت خمسة، فالجزء الثالث له طرفان، هو الثاني والرابع، ولكن ننقل الكلام حينئذ إلى الثاني، له طرفان الأول والثالث، فننقل الكلام إلى الأول وهكذا. فيلزم، جيد، لابد أن ننتهي إما إلى طرف ليس فوقه طرف فيثبت مرادنا، أو لا ننتهي إلى ذلك فيلزم وجود الوسط من دون طرف. بقينا محلنا. طيب نرجع إلى وين كنا. قال الشيخ الرئيس: هذا البيان كما يمكن تطبيقه في باب سلسلة العلل والمعلولات، يمكن تطبيقه أيضا في لبيان استحالة كل الوجودات التي بينها ترتب طبيعي، ولو لم يكن ذلك الترتب على نحو التوقف والعلية. ويعني من ذلك الأبعاد والزمان، فإن أجزاء الزمان ليست علة لأجزائها الأخرى ولا معلولة كذلك، وكذلك أبعاد الخط مثلا، وكذلك العدد أيضا، فإنه يوجد ترتب طبيعي بين هذه الأعداد من غير أن يكون وجود أحدها متوقفا على وجود الآخر. والسبب في هذا التعميم عند الشيخ الرئيس أن هذا الدليل إنما يرتكز إلى مسألة استحالة وجود وسط من دون طرف، وهذا من غير خصوصية لكون هذه الأطراف مسببة للوجود أو غير مسببة للوجود، مما يتوقف عليها الشيء أو لا يتوقف عليه. وكما يمكن فرض الوسط في باب العلة والمعلول، كذلك يمكن فرض الوسط في الأعداد، فإن الثلاثة وسط بالنسبة إلى الاثنين والأربعة، والآن الزمني الثاني وسط بالنسبة إلى الآن الزمني الأول والثالث. إذن فلا خصوصية بحسب ما يراه الشيخ الرئيس لهذا الدليل في باب العلل والمعلول، وإن كنا نحن إنما نحتكم إلى هذا الدليل ونعتمد عليه لإثبات استحالة التسلسل في العلل، ولكن بناء على ذلك فإن استحالة التسلسل ليست من أحكام العلل وخواصها، وليست من شؤون العلل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هذا الدليل كما يثبت استحالة التسلسل في باب العلل كذلك يثبت استحالة التسلسل في سلسلة المعلولات، وذلك إذ لا فرق بين وجود الوسط، لا فرق بين الطرف الأول والطرف الأخير لجهة استحالة وجود الوسط من دون طرفيه، لأن الوسط لا يكون وسطا إلا إذا توسط بين طرفين، بين علة ليست معلولة لشيء وبين معلول ليس علة لشيء، وهذا بخلاف مثلا الأدلة التي تقدم بيانها مثل دليل الوجود الرابط. المانع هو أن تكون كل الوجودات رابطة من غير وجود نفسي، وليس المانع من أن تكون كل الوجودات نفسية من غير وجود رابط، لأن الوجود الرابط لا ينوجد من دون وجود مستقل، ولكن الوجود المستقل ينوجد من دون وجود رابط، فهذا يثبت استحالة التسلسل في جانب العلل لا في جانب المعلولات. وكذلك الدليل الذي اعتمده الفارابي، فإن المحالة هو أن تكون أجزاء السلسلة كلها متصفة بوصف المعلولية ولا تنتهي إلى علة. ولا مانع أن تكون أجزاء السلسلة كلها ما عدا الأخير متصفة بالعلية، والأخير يكون معلولا وليس علة لشيء. على كل حال، وهذا الإشكال أو عفوا هذا البيان للشيخ الرئيس يمكن أن نعترض عليه بما حاصله أن الوسط والطرف مفهومان متضايفان، فإن انتخاب الوسط فرع انتخاب الطرف، ولم يكن لنا لأن نسمي باء وسطا لولا أن سمينا ألفا طرفا وجيم كذلك. بعبارة ثانية، لما كان الوسط إنما ينتزع عن وجود الطرفين محيطين به، فعند انتفاء الوسط سوف ينتفي الطرف، وعند انتفاء الطرف ينتفي الوسط، فهما مفهومان متضايفان يتكافئان وجودا وعدما، قوة وفعلا على ما عرفنا. وحينئذ فعندما تكون أجزاء السلسلة غير متناهية لا يكون لهذه السلسلة طرف بلا إشكال، وحينئذ لا يكون لها وسط أيضا. صحيح؟ كما أنه التفت، لأن مقتضى أن هذه السلسلة غير متناهية أنه لن نصل إلى حد يكون هو مبدأ هذه السلسلة أو منتهى، إذن لا طرف لهذه السلسلة، هذا معنى عدم التناهي. وعندما ينتفي الطرف سوف ينتفي بتبعه الوسط، فلم يلزم وجود الوسط من دون الطرف حتى يصح إشكاله أو حتى يصح استدلاله الشيخ الرئيس. واضح صار البيان أو لا؟ هو الشيخ الرئيس على كيف استدل على استحالة التسلسل؟ قال إنما يكون معلولا وعلة هو وسط، فلو كانت أجزاء السلسلة غير متناهية فهي تشترك جميعا في أن كل واحد منها يشترك في هاتين الصفتين فيكون وسطا، فتكون أجزاء السلسلة جميعا وسطا، ولا يمكن أن ينوجد الوسط من دون طرف أو طرفين. والجواب أن فرض عدم تناهي السلسلة وإن كان يلغي وجود الطرف ولكنه يلغي وجود الوسط، إذ لا يعود ذلك الذي كنتم تسمونه وسطا وسطا، لأن الوسط متوقف على وجود الطرف، والطرف لا يسمى طرفا إلا إذا كان محيطا بالوسط، فهما متضايفان. فهذه أجزاء السلسلة اللامتناهي التي تشترك في وصف المعلولية والعلية لم تعد تسمى عندنا وسطا، إنما كانت تسمى وسطا لوقوعها بين علة ليست معلولة لشيء وبين معلول ليس علة لشيء. وأما عندما نفرض عدم التناهي فكما ينتفي وجود الطرف كذلك ينتفي بتبعه وجود الوسط، فلم يلزم وجود الوسط دون الطرف. وهذا الإشكال يمكن الجواب عليه. كيف؟ مش عم بسمع. الجواب على كل الاستدلال، لا على تطبيقه على خصوص الأبعاد، لا هو الجواب على كل هذا الاستدلال من أساسه. جيد، عندما نفرض عدم التناهي ينتفي الطرف وينتفي معه الوسط لأنهما متضايفان، وحينئذ لم يلزم وجود الوسط من دون طرف. وهذا الإشكال يمكن الجواب عليه بأننا في دائرة العلل. شوف هلأ نريد أن نفرق، عندما في سلسلة العلل والمعلولات نحن نستدل على وجود الوسط بخصائص هذه الوجودات الواقعة في ضمن السلسلة، لأن هذه السلسلة لما كان التراتب والتعاقب بين أجزائها على نحو العلية والمعلولية، فمقتضى ذلك أن كل وجود من وجودات هذه السلسلة مما يتصف بمعلوليته لشيء وبعليته لشيء آخر، ونفس هذا الاتصاف هو دليل على وجود الوسط، لأن معلولية باء لما قبلها توجب أن يكون هناك شيء قبلها، وعليتها لما بعدها توجب أن يكون هناك شيء بعدها. فنفس هذا الترتب في الوجود، نفس هذا الترتب في الوجود هو الذي يكون دليلا على الوسط. وحينئذ ننقل الكلام إلى ما قبله، فإن مقتضى عدم تناهي السلسلة أن يكون معلولاً لما قبله علة لما بعده. فنفس هذه الخصائص التي تثبت لأجزاء سلسلة العلل والمعلولات هي التي تكون دليلاً على الوسط. فنحن نستدل على وجود الوسط من أي جهة؟ من جهة معلولية هذا الوجود لما قبله وعليته لما بعده. وهذا إنما يتحقق وين؟ فيما إذا كان بين أجزاء السلسلة توقف في الوجود، إذا كان بينهما ترتب في العلل والمعلولات. وعندما نثبت وجود الوسط بهذه الخصوصية يلزمنا أن نذعن بوجود الطرف، لأن الوسط والطرف متضايفان فيتكافئان وجودا وعدما، ولكن الطرف لا يمكن أن يكون موجودا بناء على عدم التناهي فيثبت التناهي لضرورة وجود الطرف. فما ينطلق منه الشيخ الرئيس هو أن هذه السلسلة لما كانت تشترك وجوداتها في الترتب والتوقف على بعضها البعض، فكل وجود من وجودات هذه السلسلة سوف يتصف بمعلوليته لشيء وعليته لشيء آخر. هذه الخصوصية التي نثبتها لوجودات السلسلة في باب العلل والمعلولات فقط هي التي تكون دليلاً على الوسط، لأن معلولية شيء لشيء توجب تقدمه عليه تأخره عنه، وعليته لشيء توجب تقدمه عليه فصار واقعاً بين طرفين. الآن ننقل الكلام إلى ما سبق أو إلى ما يلحقه. جيد، فهنا خصوصية العلية والمعلولية هي التي تكون دليلا على وجود الوسط، وعندما نثبت وجود الوسط عن طريق خصائص العلة والمعلول يلزمنا أن نذعن بضرورة وجود الطرف لأنهما متضايفان متكافئان. ولكن فرض عدم التناهي يلغي وجود الطرف، هذا خلف، فيلزم حينئذ لأجل وجود الطرف أن نفرض التناهي. وهذا البيان لا يمكن أن نجريه في غير سلسلة العلل والمعلولات، لأنه في سلسلة العدد مثلا أو في سلسلة الزمان أو في سلسلة الأبعاد لا توجد هذه الخصوصية، وهي معلولية لشيء وعلية لشيء، حتى ننطلق منها لإثبات الوسط. وحينئذ فلا يصح كلام الشيخ الرئيس وهو أن هذا الدليل عام ليشمل كل أنواع السلاسل، سواء كانت سلسلة عللية أو سلسلة غير عللية. ولذلك فإن هذا بنفسه، هذا الدليل الذي ذكره الشيخ الرئيس بنفسه سوف يكون منطلقا من مسألة العلية والمعلولية، يعني هي التي تثبت الوسط والوسط هو الذي يثبت الطرف، فلا يكون شيئا زائدا على ما ذكره الفارابي. ولذلك سمي دليل الفارابي بالأسد الأخصر. واضح صار ليش سمي بالأخصر؟ لأنه وإن كان طبعا هذا متقدم رتبة على دليل الشيخ الرئيس، ولكن تسمية لاحقة. نعم، ولذلك سمي بالأسد الأخصر لأن هذا الدليل جيد الذي ذكره الشيخ الرئيس هو التفافة، ولكنها ترجع في نهاية المطاف إلى مسألة العلل والمعلولة. طيب خليني أخلص بس البحث، يعني إذا بيمطرش إذا بيمطر السؤال خلف جيد مش مشكلة، ممكن يكون الفهم تدريجي. خليني أخلص بس الشن الأولى ونرجع جيد. هذا تمام الكلام في الدليل الذي ذكره الشيخ الرئيس. ونحن نلاحظ على هذه الأدلة المتقدمة مسألة مشتركة، وهي أننا مع فرضنا للتسلسل أي للاتناهي دائما نعبر عن هذه السلسلة اللامتناهية بصور القضية الكلية، فنقول كل أجزاء السلسلة، وهذا وإن كان ممكنا من الناحية الافتراضية، فإن هذه السلسلة وإن لم تكن متناهية ولكن للعقل أن يفرض تناهيا لها فيعبر عن كل هذه القضية بالكل. وإن كان بالدقة وبالواقع فإن وصف لا تناهي يعني عدم الحد، والقضية الكلية توجب الحد. ولذلك وقع بعض العلماء في شبهة المصادرة أثناء استدلالهم على هذا الدليل، كالذي يظهر من عبارة العلامة الحلي قدس سره عندما أراد أن يستدل على استحالة التسلسل، فاستدل عليها بالشكل التالي، فقال إننا لو فرضنا عدم تناهي سلسلة العلل والمعلولات، وهذا يعني أن كل موجود في هذا الخارج فلا بد أن يكون مشتركا بوصف عليته لشيء أو معلوليته لشيء، والكلام في سلسلة العلل لأنه هو الغرض، هو الذي يتوقف عليه إثبات الواجب. فقال إذن مقتضى عدم تناهي سلسلة المعلولات أو عدم تناهي سلسلة العلل أن تكون كل وجودات هذه السلسلة مشتركة بوصف الإمكان، لأن معلولية شيء لشيء توجب إمكانه بالنسبة إليه. فلو قمنا بجمع، لو جئنا بدائرة وجمعنا فيها كل سلسلة عالم الممكن، كل هذه الوجودات الممكن، عندما نجمع كل هذه الوجودات الممكنة ونضعها في دائرة نقوم بوضع يدنا على الممكن الأول فنسأل عن علته، لا يخرج إما أن تكون علته نفسه وهذا دور، أو أن تكون علته شيئا من خارج الدائرة، وهذا الذي يكون خارج الدائرة لابد أن يكون واجب الوجود، إذ الفرض أن كل ما هو ممكن قد وضعناه داخل الدائرة جيد. وإما أن تكون علته ممكنا آخر من ممكنات هذه الدائرة، وحينئذ ننقل الكلام إلى الممكن الآخر، وهكذا سوف نحصي كل ممكنات هذه السلسلة، إذ الفرض أننا قد حديناها في سلسلة وفي دائرة واحدة. هذا في الحقيقة هذا البيان خلف الفرض، ومقتضى عدم التناهي أن لا يصح حصر جميع الوجودات الممكنة في دائرة واحدة، فكأنما استدلينا على بطلان التسلسل بفرض بطلانه في رتبة سابقة، لأن معنى التسلسل هو عدم التناهي أي عدم إمكان إحصاء هذه الوجودات الممكنة المشتركة في وصف المعلولية جيد. ولذلك مثلا مثل هذا الدليل الذي اعتمده الفارابي يعتبر أوضح من الدليل الذي اعتمده العلامة، أو مثل الدليل الذي اعتمده الشيخ الرئيس، لأنه لم يقم بحصر هذه الوجودات، وإنما قال إن هذه جملة السلسلة، الجملة طبعا في عبارة العلامة هنا يعني السلسلة، هذه السلسلة اللامتناهية ولا معنى لوجودها في الخارج إلا وجود أفرادها، ما عندنا سلسلة يعني جنزير وحاملين هذه السلسلة جيد هي تعبير ذهني عن هذه الوجودات الخارجية، فلا معنى لوجود السلسلة إلا وجود أفرادها، وما دامت أفرادها لا متناهية دائما سوف تشترك في هذه الصفة، فلنا حينئذ أن نفرض أن أي موجود نفرضه هو موجود معلول، فيلزم وجود المعلول من دون علة. هذا كان هذا البيان كان أفضل وأكثر موفقية من البيان الذي اعتمده العلم. ولكن يوجد بعض الأدلة حقيقة لا تستند إلى مثل هذا الإحصاء أو الحد أو الحصر في ضمن القضية الكلية. وحاصل مثل هذا الدليل، نجيب واحد من الأدلة، وحاصل هذا الدليل أن السلسلة لا متناهية سواء في جنبة العلل أو في جنبة المعلول أو في جنبة الوجودات المترتبة بشكل طبيعي. هذه السلسلة لا متناهية، لو اقتطعنا، شوف الآن هناك ماذا كانت تفعل، تقول كل أجزاء هذه السلسلة، تركز على الموجبة الكلية. لا، هنا لا نريد ذلك، نقول هذه لو فرض إمكان التسلسل وأن هناك سلسلة من العلل والمعلولات اللامتناهية، فيكفينا أن نقتطع من هذه السلسلة وجودا واحدا، وهذا الوجود الذي نقتطعه هو وجود محدود أو لا؟ بلا أشكال وجود واحد متصف بالواحد، فإذا هو محدود، وحينئذ سوف تكون هذه السلسلة من دون ذلك الفرد الذي اقتطعناه محدودة كذلك. ليش؟ لأن معنى اقتطاعنا لفرد من أفراد السلسلة أن هذه السلسلة هناك حد لا يمكن أن تتعداه، وهو الحد الذي يضاف إليها ذلك الفرد المقتطع. إذن فبقطعنا فردا محدودا، فردا واحدا من أفراد السلسلة اللامتناهية، سوف تصبح تلك السلسلة اللامتناهية متناهية، لأن معنى ذلك أن هناك فردا لا يمكن أن تتعدى، أن هناك حدا لا يمكن أن تتجاوزه، وهو نفس تلك السلسلة مضافا إليها، يعني منزد عليها هذا الواحد. ومن الواضح أن هذه السلسلة، يعني بعبارة ثانية، هذه السلسلة منقوصا منها ذلك الفرد هي أقل من السلسلة غير منقوص منها هذا الفرد. فالسلسلة عندما ننقص منها فردا صار لها حد لا يمكن أن تتجاوزه ولا يمكن أن تأتي بمجموعه، فصارت متناهية. وإذا كان ذلك الفرد المقتطع متناهيا وهو عند اقتطاعه يوجب أن تكون السلسلة متناهية، فضم المتناهي إلى متناهي لا يمكن أن ينتج لا تناهيا، فيثبت ضرورة التناهي واستحالة اللا تناهي، سواء كان ذلك في باب العلل والمعلولات أو في غير من الأبواب. نعم، هذا إنما يثبت التناهي فيما بين الوجودات الحاصلة بالفعل لا بين الوجودات التي هي بالقوة. ولذلك دائما يمكننا أن نفترض بعدا لا متناهيا، ودائما يمكن أن نفترض عددا لا متناهيا، كل عدد نصل إليه بالفعل لنا أن نضيف عليه. وأما في الأدلة السابقة فهي كانت ترتكز على مسألة العلة والمعلول، والعلة والمعلول من لوازمهما الوجود بالفعل. يعني هناك كان الاشتراط الخاص يغني عن اشتراط العام، هنا لا خصوصية لباب العلة والمعلول، ولكن هناك خصوصية لمسألة للأعم، يعني لمسألة وجود الأجزاء بالفعل. على كل حال هذا تقريبا تمام الكلام، نطبق ثم نستمع إلى السؤال قبل أن ندخل في الفصل اللاحق. قال الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. أما استحالة الدور وهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف عليه وجوده، طبعا لأن التوقف لا يكون إلا في الوجود، ولذلك جعله من أحكام العلل، إما بلا واسطة وهو الدور المصرح، وإما بواسطة أو أكثر وهو الدور المضمر. أما استحالة الدور فلأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه، ولازم ذلك تقدم الشيء على نفسه بالوجود، يعني أن يكون موجودا قبل أن يكون موجودا، أو أن يكون موجودا حال كونه معدوما، لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة. وأما استحالة التسلسل وهو ترتب العلل لا إلى نهاية، طبعا هذا ليس تعريفا للتسلسل، هذا تعريف للتسلسل المحال. وإلا التسلسل في اللغة هو تعاقب وجودات أو تعاقب جملة من الأمور أو الأشياء إلى ما لا نهاية، سواء كانت في من جهة البداء المبدأ أو من جهة المنتهى، وسواء كانت هذه الوجودات المتعاقبة متعاقبة على نحو الترتب والتوقف في الوجود فيكون بينها علل ومعلولات أو لا. ولعله أراد أن يعني وهو أراد التسلسل المحال وليس التسلسل خلاف الظاهر. فمن أسد البراهين عليها ما أقامه الشيخ في إلهيات الشفاء، ومحصله أن إذا فرضنا معلولا وعلته وعلة علته، يعني إذن وجودات ثلاثة، المعلول وعلته وعلة علته، يعني وجودات ثلاثة، وأخذنا هذه الجملة يعني هذه السلسلة، وجدنا كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به، فالمعلول المفروض معلول فقط، وعلته علة لما بعدها معلولة لما قبلها، وعلة العلة علة فقط غير معلولة، يعني ألف علة لكليهما، باء معلول لألف وعلة لجيم، وجيم معلول لكليهما. فكان ما هو معلول فقط طرفا، وما هو علة فقط طرفا آخر، وكان ما هو علة ومعلول معا وسطا بين طرفين. ثم إذا فرضنا الجملة أربعة، الآن هذه السلسلة مركبة مثلا، الآن لنفترض أن السلسلة أربعة، صار عندنا الثاني والثالث يعني باء وجيم يشتركان في المعلولية والعلية، صار وسطا. نعم. ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين، يعني لألف ودال، وكان الاثنان الواقعان بين الطرفين مشتركين في حكم الوسط، وهو أن لهما العلية والمعلولية معا بالتوسط بين طرفين. ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لا نهاية له، كان الأمر جاريا على مجرى واحد، وكان مجموع ما بين الطرفين وهي العدة التي كل واحد من آحادها علة ومعلول معا وسطا له حكمه، يعني كان كل مجموع، استمرينا في تسلسل هذه الوجودات، كان كل واحد من هذه مقتضى معلوليته لشيء أن يكون بعد ذلك الشيء، ومقتضى عليته أن يكون قبله، فيلزم حينئذ أن تكون كل وجودات هذه السلسلة وسطا له حكمه. فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية، كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة غير المتناهية وسطا لا طرف له، وهو محال. وهذا البرهان يجري في كل سلسلة مترتبة من العلل التي لا تفارق وجودها وجود المعلول، يعني أخرج العلل المعدة، سواء كانت تامة أو ناقصة، يعني هو حقيقة يجري في العلل الفاعلية، والعلة الفاعلية لوحدها علة ناقصة أو تامة؟ ناقصة. العلة الفاعلية لوحدها ليست علة تامة، فهو يجري في من العلل الناقصة يجري في العلة الفاعلية فقط، ومن العلل التامة يجري لأن العلة الفاعلية هي في ضمن العلة التامة، لأن العلة التامة هي كل ما يتوقف عليه وجود المعلول، ومن جملة ذلك الكل العلة الفاعلية. ولذلك يعني مراده هذا الدليل يجري في العلة الفاعلية وهي علة ناقصة، ويجري في التامة قطعا لتضمنها لتلك العلة الفاعلية ودون العلل المعدة. ويدل على وجوب تناهي العلل التامة خاصة ما تقدم أن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته، فإنه هذا ما ينسجم مع أو من نتائج الحكمة المتعالية، فإنه لو ترتبت العلية والمعلولية في سلسلة غير متناهية من غير أن تنتهي إلى علة غير معلولة، كانت وجودات رابطة متحققة من غير وجود نفسي مستقل تقوم به وهو محال. هذا البيان لا يفترق عن بيان الفارابي. وفي النهاية ذكر بيان الفارابي وذكر هذا البيان. ويستظهر من كلامي هناك أن أسد البراهين كلام الفارابي بخلاف ما ذكره الشيخ الرئيس ها هنا، يعني بخلاف ما ذكره العلامة من أن كلام الشيخ الرئيس هو أسد البراهين. طبعا هذا جريا على ما ذكره صدر المتألهين في أسفاره. صدر المتألهين اعتبر أن دليل الشيخ الرئيس من أسد البراهين، وقد عرفنا ما فيه وأنه يرجع في الحقيقة إلى دليل الفارابي. ولهم على استحالة
الذي يرجع استفدنا كمان من نتائجنا.
لا هذا أخص، صدق العام لا يستلزم صدق الخاص. نعم بالتفت نعم، ولكن لا، ولكن في فرق. إذا كان المناط في بطلان في إبطال التسلسل، مسألة الوجود الرابط هذه لا تجري إلا بينه، هذه لا تجري إلا في العلل المفيضة للوجود، بخلاف مسألة المعلول ومطلق التوقف حتى على أي شيء ما دام ينعدم من دون وجود ذلك الذي يتوقف عليه فلا بد أن ينوجد. جيد. ولهم على استحالة التسلسل حجج أخرى مذكورة في المطولات. الفصل السادس في أقسام العلة الفاعلية. قبل أن ندخل فيه نستمع إلى السؤال. ها جيد. الفصل السادس في العلة الفاعلية وأقسامها. والمراد من العلة الفاعلية هي العلة التي تفيض وجود المعلول، وبالعبارة التي تنسجم مع أصالة المهية هي العلة التي تفيض على المعلول وجودها. لا، هي تفيض وجودا، هذا الوجود المفاض هو نفسه المعلول. إذن يقع الكلام في تقسيم العلة الفاعلية إلى أقسامها، والذي ذكره الماتن ها هنا قدس سره أقساما ثمانية، وهي في الحقيقة سبعة أقسام، وأما القسم الثامن فهو نتاج قسمة منفصلة، قسمة ثانية لا ربط لها بالقسمة الأولى. يعني أن العلة الفاعلية تنقسم إلى سبعة أقسام، ثم هذه العلة بما لها من أقسامها السبع يمكن أن نقسمها بقسمة ثانية إلى قسمين، كما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ثم نقسمها بعينها بقسمة ثانية إلى معربة ومبنية. جيد. فيكون لكل من الاسم والفعل والحرف حظ من الإعراب والبناء، عندما بعبارة ثالثة يوجد أساسان للقسمة لا أساس واحد، والقسمة تختلف باختلاف أساسها. جيد. فباعتبار ما تنقسم العلة إلى أقسام سبعة، ثم هذه العلة بما لها من أقسامها السبع يمكن أن نجري فيها أساسا ثانيا مغايرا فتنقسم على أساسه إلى قسمين. ولذلك فالعلة الفاعلية تنقسم بالقسمة الأولى إلى أقسام سبعة، وبالدقة فإن هذه الأقسام بحسب ما يراه الماتن قدس سره هي أقسام خمسة وليست سبعة، لما سيأتي منه أن دخول بعض هذه الأقسام أو أن جعل بعض هذه الأقسام في عرض بعض آخر هو محل نظر ومحل بحث، فإنه يرى أن كلا من الفاعل بالجبر والفاعل بالقصد والفاعل بالعناية هي كلها تندرج تحت قسم واحد، في حين أنها ذكرت كأقسام متباينة. والحاصل أن الفاعل الذي يفيض وجود المعلول لا يخلو إما أن يكون له علم بفعله هذا الفاعل، طبعا عندما نقول الفاعل الذي يفيض وجود المعلول يعني الذي يفعل المعلول، لأنه عندما يفيض وجود المعلول فهذا المعلول هو فعل من أفعال ذلك الفاعل، فالفاعل عندما يصدر فعله الذي هو وجود المعلول لا يخلو إما أن يكون عالما بفعله أو لا يكون عالما بفعله. والمراد من علم الفاعل بفعله أن يكون عالما بالفعل ويكون لعلمه هذا مدخلية في نشوء الفعل. يعني مش المراد أن يعلم بالفعل فقط، لا، مراد من عالما أن يكون عالما بالفعل أي أن يكون عالما بهذا الفعل حال كون علمه مما له مدخلية في نشوء الفعل. ومن هنا فيصبح شق النفي مشتملا على أمرين، أو لا، يعني أو لا يكون عالما أساسا، لا يكون عنده علم بالفعل، أو يكون عنده علم غير أن هذا العلم ليس له مدخلية في نشوء الفعل. إذن فقولنا إن الفاعل عالم بفعله أي إنه محيط به مدرك له، وإدراكه له مما له مدخلية في نشوء هذا الفعل، خصوصيتان. وحينئذ فنفي هاتين الخصوصيتين يصدق عند نفي الأول وحده وعند نفي الثاني وحده. فقولنا أو لا يكون له علم بفعله يشمل ما إذا لم يكن مدركا لأفعاله أساسا، كما لو كان إذا كان الفعل غير مدرك، أو كان مدركا ولكن إدراكه هذا ليس له مدخلية في نشوء الفعل. إن كان له علم بفعله فينقسم إلى خمسة أقسام، أو لا يكون له علم بفعله فينقسم إلى قسمين، يأتي هذا غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.